بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، قبل أيام حدثني أحد الأفاضل عن مناظرة وقعت بين شخصين، الأول يزعم والعياذ بالله أنه ملحد وعنده إشكاليات شرعية وعقدية كبيرة جدا، والآخر يزعم أنه يرد على هذا الذي يدعي الإلحاد. ولكن حدثني صاحبي أيها الأحبة الأفاضل أن هذا الذي يزعم أنه ملحد يقال بأنه كان يحفظ القرآن الكريم كاملا، بل يقال بأنه كان يحفظ الصحيحين البخاري ومسلم. بل قال لي من حدثني بالموضوع أن عادة الملاحدة والعياذ بالله أنهم يخطئون في تلاوة آيات القرآن الكريم، وأما هذا المتكلم الأول فإنه يقرأ آيات القرآن بقراءة صحيحة ويعرف شيئا من علوم الشريعة ويذكر شيئا من الأحاديث النبوية بضبط وإتقان. أيها الأحبة الكرام، لا بد علينا أن ننتبه إلى عدة نقاط وعدة مسائل عندما نتكلم عن بعض من تغير تغيرا مفاجئا وانقلب رأسا على عقب. أما النقطة الأولى أننا لا بد أن نسأل الله عز وجل دائما وأبدا الثبات على هذا الدين العظيم، فندعو الله عز وجل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والله عز وجل مدح بعض عباده أنهم يقولون في أدعيتهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم علم علي بن أبي طالب أن يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. إذن علينا دائما أن نظهر الافتقار إلى الله عز وجل وأن نعلم بأن الله هو الهادي سبحانه وتعالى. لذلك ابن القيم يقول: أجمع العارفون بالله أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، ما تخلى بينك وبين نفسك، وإنما يعينك الله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثاني أيها الأحبة الأفاضل، علينا أن نجمع بين العلم والعمل. تجد من ينقلب رأسا على عقب عنده خلل معين في السير إلى الله عز وجل، إما أنه كان ضعيفا في جانب العمل، أو أنه تعلم مجرد معلومات، أو أن بعضهم تعلم هذه المعلومات ليقال بأن فلان عالم وأنه لا يصمد أحد في مناظرته وأنه قوي الحجة. أما المسلم الصادق كلما ازداد من العلم كسره العلم وجعله مقبلا على العمل. لذلك كان في السلف الصالح تجد أئمة السلف علمهم عظيم، تعال شوفهم في جانب التقوى والورع والعلم والعمل، تجد بأن عندهم جانب عظيم جدا من جوانب العمل الصالح. لذلك وصف بعض أئمة السلف أنه لو قيل له إن القيامة غدا لم يتمكن من الزيادة على العمل، لأن وقته معمور بطاعة الله عز وجل. ومن باب أن الإنسان يعمل بالعلم عليه أن يتقي الله عز وجل خاصة في الخلوات. لذلك نجد أئمة السلف إذا كانوا وحدهم ما يوجد عندهم أحد، هنا يظهر أثر العلم وتعظيم الله سبحانه وتعالى. تجد بأن عندهم بكاء من خشية الله ودعاء وإقبال وإنابة ومناجات الله سبحانه وتعالى مع أنه لا يراهم أحد من الناس. فهذا من أعظم أسباب الثبات على دين الله عز وجل. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، من المفاهيم أو من فقه الحوقلة أن الإنسان عندما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يتضمن هذا الذكر دلالة وتنبيه أن الإنسان يتبرأ من حوله وقوته. ما يقول أنا أوتيت هذا العلم لأني ذكي، أوتيت هذا العلم لأني مجد، أوتيت هذا العلم لأن الناس فعلوا كذا وكذا، لا، بل يتبرأ من حوله وقوته ويعلم بأن هذا الأمر محض فضل من الله عز وجل. يذكر عن الشيخ العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه أنه جاءه جماعة من أهل الحديث من بعض البلدان من قارة آسيا، فقالوا له: يا شيخ، نريدك أن تأتي إلى بلدنا وتلقي محاضرة، وسيحضر عندك قرابة 1,000,000 إنسان. فاعتذر الشيخ رحمة الله تعالى عليه بلطف وأدب وشكر لهم هذه الدعوة. فقال أحدهم: سألت بعد ذلك الشيخ: يا شيخ، ليش رديتهم؟ الخير عظيم، يحضر محاضرتك 1,000,000 إنسان، هذا أمر عظيم جدا. قال: خشيت أن ما يكون هذا الكلام أريد به وجه الله عز وجل. فالإنسان دائما وأبدا يحاسب ويراجع نفسه، وأيضا عليه أن يتفقد هذا القلب وأن ينظر ما الذي يوضع في هذا القلب. إن وضع في هذا القلب حب الله عز وجل، تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يبشر الإنسان بكل خير. إن وضع في هذا القلب، لا أقول أيها الأحبة الكرام مسائل المعاصي وغيره، لكن بعضهم يضع في قلبه الكذب على الدين، مخادعة رب العالمين، الافتراء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السخرية والاستهزاء بالدين، فهنا على الإنسان حقا وصدقا أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى ربه وسيده ومولاه سبحانه وتعالى. ثم أنبه أيضا أيها الأحبة الأفاضل على شيء يكون من أسباب وقوع بعض الناس مثل هذه المواضيع. ما هو هذا الشيء؟ استهانة بعض الناس بالشبهات، وأن بعضهم يقرأ في هذه الشبهات دون تمكن العلمي. ألم يكن السلف الصالح على رسوخ أقدامهم في العلم يأتيهم الرجل من أهل البدع يقول: سأقرأ عليك القرآن، يضع أصبعيه في أذنه، قال: ولا حرف واحد من كتاب الله. يقول بعضهم: ليش أنت شاك؟ لا، لست بشاك، أنا واثق من الحق، ولكن الفتن عظيمة وخطافة والقلوب ضعيفة، لا أريد أن أسمع منك شيء، لأني على يقين لن أسمع منك أي حرف. فلذلك علينا أن ننتبه من هذا الأمر، فلا نرخي آذاننا لبعض أصحاب الفتن وأصحاب الشبهات والذين يقذفون مثل هذه الشبهات، وقد يكون الإنسان ضعيف العلم فيغتر بها. الأمر الأخير الذي أذكر به نفسي وإخواني أننا لا بد علينا أن نكون على يقين بأن كتاب الله هو الحق، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين العظيم الذي فيه رحمة للعالمين. ولو أننا ما استوعبنا بعض النقاط، نقول آمنا بالله، آمنا بالحق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذبنا أنفسنا. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، الشبهة في بداية أمرها وأول ما تطرق الأذن قد يكون لهذه الشبهة وهج وبريق، فإذا تأمل الموفق فيها حق التأمل وعرضها على الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدها هباء منثورا. بعضهم يأتي ويتكلم ويورد الشبه، لو تأملها الإنسان لوجدت الصبيان إذا كانت عندهم عقيدة التوحيد طيبة والله يتمكنون من الرد عليها بكل سهولة. وكما قال بعض أئمة أهل السنة والجماعة، العامي من أهل السنة يغلب 1,000 من علماء أهل البدع إذا كان عنده بصيرة وتأصيل وتعظيم لأدلة الكتاب والسنة. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، يعني قارنوا هذا الموقف لرجل يزعم أنه يحفظ القرآن وغيره، بل كان يقال عنه أن والده كان يربيه تربية ويقول له أنت ستكون الإمام أحمد الثاني. قارنوا هذا الرجل ببعض الناس رأيتهم في هذا المسجد، بعض كبار السن وليس معنا، انصرف من المسجد. أبكر أحيانا بالوصول إلى المسجد بحكم الطريق، فأجده قبل الأذان قد جلس فيه على كرسيه، وهو رجل كبير في العمر، ومسك مصحفه ويقرأ في كلام الله عز وجل. هنيئا لمن كان هذا حاله، اعتزل مثل هذه الفتن والهرج والمرج الذي يقع فيه بعضهم، ويبدي ذكاء ويتكلم في مسائل الدين بالباطل، ويتكلم بطريقة كما تتخلل البقر بألسنتها، هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال بعض الناس والعياذ بالله. الله هنيئا لمن انشغل بطاعة الله وأعرض عن مثل هذه الأمور. وقبل بداية هذا الدرس أخبرني بعض القرابة، والدي أخبرني أن فلان الفلاني من جيراننا القدامى وأعرفه حقيقة من أهل الصلاح والتقوى، توفاه الله عز وجل. قلت هنيئا للإنسان أن يموت وهو على طاعة وهو على تقوى، ولو كان عاميا معظم للدين والله أفضل له، بل ما في مجال المقارنة من أن يكون الإنسان صاحب شهرة وبريق وقيل وقال وهو يتخوض في دين الله عز وجل بغير علم ولا هدى، مع تيه وكبر وعجب وغرور، ويظن بعضهم بأنه يعني لما يتكلم مثل هذه الأشياء ويتكلم عن الأحفورات ونظرية التطور وداروين ومدري إيش وغيره يظن بأنه على شيء، ولو فكر في حقيقة نفسه لوجد بأنه فقد الدين والدنيا والعقل أيضا، نسأل الله العفو والعافية. ومن لطيف كلمات ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول لا يوجد دليل يحتج به مبتدع إلا وفي هذا الدليل ما فيه إبطال ما استدل به، أرد عليهم من نفس الدليل. هذا كلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. فلذلك الإنسان ينتبه ويسأل الله أن يثبته على هذا الدين، ويلزم طاعة الله عز وجل، ولا يرخي أذنه لأصحاب الفتن والقيل والقال وهؤلاء الأشخاص الذين يلبسون على الناس دينهم، ويلزم طاعة الله سبحانه وتعالى. اللهم ثبتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الأحبة الأفاضل، نعود إلى كتابنا، كتاب بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر ويضع رجله على صحافهما، وفي لفظ ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، متفق عليه، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، يعني في لفظ سمينين وفي لفظ ثمينين، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. وله أي لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلم المدية، المدية السكين، ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضحى به. نأتي أولا إلى بعض الكلمات التي تحتاج إلى تنبيه. بكبشين، الكبش فحل الظأن، الكبش فحل الظأن، يعني ليس من الغنم الماعز، لا، الكبش فحل الظأن. قال هنا أملحين، أملحين، قال الحافظ بن حجر في تفسير كلمة أملحين عدة أقوال، من هذه الأقوال هو الذي يشوب بياضه شيء من السواد، بياضه فيه شيء من السواد. وقال بعض أهل العلم لا، الأملح النقي البياض، الأملح النقي البياض. إذن القول الأول بياض فيه شيء من السواد، القول الثاني بياض خالص لا سواد فيه، لا سواد فيه. قال في حديث عائشة قال يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. يطأ في سواد ما معناه؟ قوائمه أظلافه فيها شيء من السواد، ساقه فيها شيء من السواد. فإذا مشى هذا الكبش السواد هذا سيكون ماذا؟ قد وطئ الأرض، قد وطئ الأرض. ويبرك في سواد، مواضع البروك يعني جزء السفلي من المعدة فيها سواد، إذا برك سيبرك على ماذا؟ على السواد. وينظر في سواد، ما تحت عيونه ماذا؟ فيه شيء من السواد، ما تحت عيونه أسود اللون، أسود اللون حول عينيه اللون الأسود، حول عينيه اللون الأسود. طيب، في الخبر الأول قال الحافظ بن حجر متفق عليه وفي لفظ ثمينين. يظهر من كلام الحافظ بن حجر أن لفظ ثمينين عند البخاري ومسلم، ولفظ ثمينين ليس عند البخاري وليس عند مسلم، وإنما أشار إليه البخاري فقال باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر ثمينين. واضح بارك الله فيكم، ليس هذا من الروايات الموصولة في البخاري ومسلم، وجاء الخبر من عدة طرق في الصحيحين ليس فيه ذكر ثمينين، ما فيه ذكر ثمينين. لكن هذا ما يعني طبعا أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالهزيلة، ما يعني هذا، لكن نتكلم عن اللفظ. قال الحافظ بن حجر ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين. سبحان الله العظيم، في فتح الباري الحافظ بن حجر يقول عند أبي عوانة يعزو لنفس الكتاب ثمينين وليس ثمينين، يعني وهم الحافظ بن حجر، عند أبي عوانة ليس بالثاء بالسين، وهنا وهم فقال عند أبي عوانة ثمينين، لكن يوم ترجع إلى أبي عوانة تجده ثمينين. الحافظ بن حجر في كتاب آخر يقول عند أبي عوانة ثمينين وليس ثمينين، ولكن فوق كل ذي علم عليم، والإنسان يخطئ ويزل. ولئن زل الحافظ بن حجر في ثمينين أو ثمينين فهذا ماذا؟ من قبل الحافظ بن حجر؟ يعني الإنسان قد يزل في خبر بأكمله، الحافظ بن حجر ثمينين أو ثمينين، قد يكون حتى وهم من الناسخ أو غيره. فالأمر سهل والأمر يسير. عندنا مسألة، يستحب في الأضحية أن تكون سمينة، وأن يختار الإنسان من بهيمة الأنعام النوع الطيب، أن يختار الإنسان من بهيمة الأنعام النوع الطيب. في الحديث الأول يضحي بكبشين أملحين أقرنين، في الحديث الثاني بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. لو كان فيما ضحى به النبي عليه الصلاة والسلام شيء غير كامل لذكره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. واستحباب استحسان الأضحية وتحسينها هذا أمر أجمع عليه العلماء، قال النووي في شرح صحيح مسلم وأجمعوا على استحباب استحسانها واختيار أكملها، وأجمعوا على استحباب استحسانها واختيار أكملها. ويدل على هذا قول الله عز وجل أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فالإنسان لا يضحي بالشيء الهزيل، بالشيء السيء، بالشيء الرديء، لا، وإنما يضحي بالطيبات، وإنما يضحي بالطيبات. طيب، أيضا أيها الأحبة الكرام، في الحديث الثاني ذكر لون الأضحية، وكذلك في قوله أملحي، أيضا استحب أهل العلم استحسان لون الأضحية. وأهل الخبرة يعلمون بأن بعض الأضاحي إذا رأيتها من لونها تعرف بأنها ليست جيدة، ليست طيبة، يعني الصوف متأثر جدا ولونه يعني سيء جدا، ويعني لونه مثلا فيه عيب بسبب مرض في الأضحية أو غيره، يعرف أهل الخبرة هذا مباشرة. واستحباب اللون الطيب في الأضحية أجمع عليه العلماء، قال النووي في شرح صحيح مسلم: ففيه استحباب استحسان لون الأضحية وقد أجمعوا عليه. يعني إخوان الكرام، الكبش مثلا إذا كله كان سواد، هل مثل الكبش إذا كان كله بياض؟ أجيبوا أيها الإخوة الكرام، يستويان؟ لا، ما يستويان. هذا أمر معروف، أهل الخبرة يعلمون هذا. الشيخ شو الرأي، يستويان ولا فرق؟ صراحة فرق، كل من عنده شيء من الخبرة يعلم بأن بينهما فرق عظيم. ومرة أحد الإخوة له عناية بهذا الأمر عناية عظيمة، أطلعني على بعض بهيمة الأنعام الموجودة عنده، تبارك الله من اللون تعلم بأن من صوفها أنها من النوعيات الطيبة جدا، وكما ذكرنا على هذا إجماع أهل العلم كما حكاه النووي في شرح صحيح مسلم. في الحديث الأول كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، هل إلى الآن يعني إلى هذا الجزء من الحديث هل يدل دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذبح الأضحية؟ كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، هل هذا يدل على أنه هو الذي ذبح الأضحية بنفسه؟ ما يستلزم، قد يكون فيه إشارة لكن الدلالة ليست واضحة. ولكن بعد ذلك ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، واضح؟ يعني يضع الرجل على صفحة العنق، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الأضحية بنفسه. حديث عائشة أوضح من ذلك، اشحذيها بحجر، قال ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه، واضح أيها الإخوة الكرام؟ فدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الأضحية بنفسه ولا يوكل فيها، يعني هو الذي يباشر هذا الأمر. قال النووي: فيه أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر، وحينئذ يعني إذا وكل يستحب أن يشهد ذبحها، وإن استناب فيها مسلما جاز بلا خلاف، يعني الأفضل أن تذبح بنفسك، وكلت شخص آخر لا حرج والأفضل أن تكون حاضرا. ما الدليل على التوكيل؟ سهل الشيخ، النبي والنبي فقط صلى الله عليه وسلم، أحسنت، ثم أن يذبح بقية المئة. ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في الحج 63 ثم أوكل، وكل عن أبي طالب أن يذبح ماذا؟ الباقي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، فهذا دليل على جواز التوكيل. البخاري علق في صحيحه قال: وأعان رجل ابن عمر في بدنته، الناقة قد يكون الإنسان صحب أن يذبحها بنفسه فيحتاج إلى من يعين ويساعد. قال البخاري: وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن، وأمر أبو موسى الأشعري بناته أن يضحين بأيديهن، يعني المرأة إذا أطاقت أنها تذبح الأضحية بنفسها يجوز، واضح بارك الله فيكم؟ وهذا عمل طيب، وهذا كان يعني من عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، عندنا مسألة في الخبرين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وهما من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. أولاً الأضحية ببهيمة الأنعام مجزئة بالإجماع، الأضحية بالإبل، الإبل بنوعيها ذات السنام أو السنامي كله جائز، والبقر ومن البقر أيضا الجواميس، والغنم بنوعيها الماعز والضأن، كل هذا مجزئ، كل هذا مجزئ بالإجماع. والدليل
قول الله عز وجل لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال الله عز وجل ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبالرشد في بداية المجتهد يقول الآن نأتي المسألة الأخرى، الأضحية بغير بهيمة الأنعام، رجل عنده غزال قال سأضحي به، هل يجزئ هذا؟ الغزال قد يكون أثمن من الناقة، لا يجزئ، لا يجزئ هذا. ابن رشد يحكي الإجماع فقال وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز الضحية، الضحية يعني الأضحية، بغير بهيمة الأنعام، إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة والظبي عن واحد، يعني كأنه يقول أن هذا قول شاف. قال وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز الضحية بغير بهيمة الأنعام، إذن الأضحية لابد أن تكون بهيمة الأنعام. ابن حزم يرى أن الأضحية تصح بكل حيوان، قال حتى الدجاج يصح أن تضحي به، وقوله طبعا مرجوح. لما؟ عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه وعمل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ضحوا بماذا؟ ببهيمة الأنعام، ولم يضحوا بغيرها، ولم يضحوا بغيرها. وهذا قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم. طيب عندنا مسألة، أي بهيمة الأنعام أفضل في الأضحية؟ عندنا الإبل، البقر، الغنم، هل أفضل أن تضحي بالإبل؟ أو الأفضل أن تضحي بالكبش كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلي الجواب لغيرك. هاي جماعة هذا الأفضل. أبو محمد، عبد الرحمن، ليش ضحى بالكبش؟ طيب أحد عنده رأي ثاني؟ إخوان الأفاضل، لو ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل أليس في الأمر مشقة على الناس؟ والله مشقة عظيمة، من يستطيع الآن يضحي بالناقة؟ أضحي بالغنم ويا الله بعض الناس يعني يلف ويدور، ولو ود ضحى بدجاجة، واضح بارك الله فيكم. فالراجح وهذا قول جماهير أهل العلم أن الأضحية بالإبل أفضل. طيب وين الدليل؟ وين الدليل؟ أحسنت، أحسنت، ما شاء الله. حديث حضور الجمعة، قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، فلما كانت أعلى أنواع الأضحية بدأ بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وهكذا أيها الإخوة الأفاضل. ثم أيضا البدنة، الناقة لحمها أكثر ولحمها أطيب. أنا قال لي أحد الأشخاص بأنه يضحي بالإبل، قال يعني ويعطي الفقراء والمساكين وغيره، قال أنه يضحي بالإبل وهذا أطيب وأفضل الأضحية. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشي تخفيفا على الأمة، تيسيرا عليها، لو ضحى نبينا صلى الله عليه وسلم ببدنه لشق هذا الأمر على الناس مشقة عظيمة، لشق هذا الأمر على الناس مشقة عظيمة. فالصواب قول جمهور أهل العلم وهم الحنفية والشافعية والحنابلة أن الأضحية بالإبل أفضل، والمالكية قالوا الأضحية بالكبش أفضل، ولكن الصواب قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم. طيب عندنا مسألة، ضحى بكبشين، قلنا الكبش فحل الظأن، رجل ضحى بأنثى، واضح؟ ضحى بناقة، ببقرة، هل تجزئ الأضحية أم لا تجزئ؟ واضح المسألة؟ ما ضحى بالفحول أو يعني الذكور منها. قال النووي يصح التضحية بالذكر والأنثى بالإجماع، يصح التضحية بالذكر والأنثى بالإجماع، وطبعا الأفضل الذكر بدليل عمل النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل الذكر بدليل عمل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في الخبر كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يعني الأحسن في الأضحية أن تضحي بالأقرن. هل تجوز الأضحية بالأجم؟ الأجم ما معناه؟ من لا ما لا قرون فيه، ليس قرن مكسور، لا، ما في قرن، لا يوجد فيه قرن، هل يجزئ أن تضحي به؟ ما أتكلم عن مكسورة القرن، لا، وأتكلم عن ما لا قرن فيه، خلق هكذا من الله ما فيه قرون. قال ابن حجر عن يعني الأحاديث التي أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين، قال وفيه استحباب التضحية بالأقرن وأنه أفضل من الأجم. الأجم ما لا قرن فيه، هذا معنى الأجم، مع الاتفاق على جواز التضحية بالأجم، مع الاتفاق على جواز التضحية بالأجم. إذن التضحية بالأجم جائزة، ولكن الأفضل أن يكون أقرن، الأفضل أن يكون أقرن. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني بعضهم روى هذا الحديث مرفوعا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم روى هذا الحديث من كلام أبي هريرة ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واضح أيها الأخوة الأفاضل، بين الأمرين فرق. الرواية الأولى الحديث من رواية أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الاختلاف الآخر أن الحديث من رواية أبي هريرة موقوفا عليه، موقوفا عليه. والصواب والله أعلم أن الخبر موقوف على أبي هريرة وليس بمرفوع، وهذا ما رجحه الترمذي والدارقطني والبيهقي وابن عبد الهادي والمنذري وابن حجر وغيرهم من أهل العلم. إذن الخبر الصواب أنه موقوف، أي من كلام أبي هريرة، من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طيب عندنا مسألة، ما حكم الأضحية؟ رجل ما ضحى هل يأثم؟ واضح المسألة؟ فهذه هي مسألتنا. جمهور أهل العلم على استحباب الأضحية، ونص بعضهم أن ترك الأضحية للقادر عمل مكروه، لكن لا يصل للتحريم. ترك الأضحية للقادر عمل مكروه ولا يصل للتحريم، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهم الشافعية والمالكية في رواية والحنابلة وغير من أهل العلم وابن حزم وجماعة من العلماء. طيب ما الدليل على الاستحباب وليس على الوجوب؟ ما الدليل على الاستحباب وليس على الوجوب؟ قالوا عدة أدلة، من أقواها فهم الصحابة الكرام للأمر النبوي بالأضحية. الصحابة كيف فهموا هذا الخبر؟ جاء عن حذيفة بن أسيد، حذيفة بن أسيد قال لقد رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما. أعيد الخبر عن حذيفة بن أسيد عند البيهق، قال لقد رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما، يعني خشية أن يظن الناس أن الأضحية واجبة، خشية أن يظن الناس أن الأضحية واجبة. هذا ثابت عن أبي بكر وعمر. عند البيهقي عن ابن مسعود إني لأدع الأضحية وأنا من أيسركم، أكثركم مالا والأمر يسير عليه، كراهية أن يعلم الناس أنها حتم واجب، يعني حتى يعرف الناس أنها سنة وليست بواجبة. والبخاري علق في صحيحه عن ابن عمر وقال ابن عمر وقال ابن عمر هي سنة ومعروف، هي سنة ومعروف، وهذا القول أقرب للصواب، هذا القول أقرب للصواب. طيب على ماذا نحمل؟ قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلان. قالوا: يحمل على الحظ والحث الشديد. كأن أحيانا مثلا من باب التقريب فقط، الأب يقول لأبنائه: لا تأتون عندي إذا أحدكم ما تصدق اليوم. ما المقصود بهذا؟ الحظ الشديد والحث الشديد. قالوا: هذا هو المقصود، فهذا هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. قال: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يذبح ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. عندنا مسألة: متى يبدأ وقت الأضحية؟ واضح؟ يعني الأضحية في عيد الفطر ولا الأضحى أبو غازي؟ لا الشيخ، عيد الفطر ولا الأضحى الشيخ مروان؟ أكيد عيد الفطر. عيد الفطر ما في أضحية. واضح؟ الأضحية في عيد الأضحى. لو واحد قال: طيب يوم عرفة يوم عيد وليس يوم عيد؟ من أعظم أيام السنة يوم عرفة. قال: بضحي في يوم عرفة. واضح أيها الأخوة الكرام؟ طيب أبو محمد، نحن الآن في يوم الاثنين أم ليلة الثلاثاء؟ لو واحد قال: بضحي ليلة العيد. أنتم ما تقولون الليل يتبع النهار؟ سأضحي في ليلة العيد. ليلة العيد خلاص، ليس ليلة عرفة، ليلة العيد. يجزئ هذا أم لا يجزئ؟ واضح؟ بإجماع العلماء لا تجزئ الأضحية قبل صلاة العيد بالنسبة لأهل المدينة يعني وأهل الحاضرة، ويعني بالاتفاق قبل أذان الفجر ما تجزئ. قبل أذان الفجر يوم العيد الأضحية غير مجزئة، هذا بإجماع العلماء. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر، من يوم عيد الأضحى، قبل لا يطلع الفجر، هذه أضحية غير مجزئة بالإجماع. والقاضي عياض وهو يتكلم عن أهل الحاضر المدينة ويفهم من كلامه أنه يعني صلاة العيد، قال: وقد أجمع المسلمون أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة، صلاة العيد. والدليل حديث الباب، واضح أنهم ذبحوا بعد الفجر، طلوع الفجر وقبل الصلاة. لأنه لو ذبحوا قبل طلوع الفجر لرآهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ذبحوا قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام رآه الأضاحي قد ذبحت، ولو كانوا قد ذبحوا من الفجر لرآها النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، فقال: فليذبح شاة مكانه. وفي صحيح مسلم عن البراء قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: لا يذبحن أحد حتى يصلي. خطبنا يوم النحر: لا يذبحن أحد حتى يصلي. طيب من كان في مكان ما توجد فيه صلاة عيد، رجل في البادية، مكان بعيد جدا، أو بعض الناس في بلد غير إسلام، ما يوجد عنده صلاة عيد، نفترض هذه المسألة، فماذا يصنع؟ يذبح بعد صلاة العيد تقديرا. صلاة العيد تؤدى بعد طلوع الشمس بكم؟ ربع ساعة. والصلاة كم دقيقة ستأخذ؟ 10 دقائق. الصلاة نتكلم عن الخطبة، الصلاة، ومعلوم بأن صلاة العيد قبل الخطبة، فالصلاة كأحد أقصى ستأخذ ماذا؟ 10 دقائق. إذن يذبح ماذا؟ بعد طلوع الشمس بكم دقيقة؟ 25 دقيقة. واضح بارك الله فيكم؟ حتى يكون قد ذبح بعد في وقت صلاة العيد، بعد صلاة العيد يكون قد ذبح بعد صلاة العيد. طيب، ما هو آخر وقت ذبح الأضحية؟ متى ينتهي وقت ذبح الأضحية؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم. جماهير العلماء وهم الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا أيام الأضحية ثلاثة، يوم عيد الأضحى ويوم 11 و12 فقط، 13 ليس من أيام الأضحية. إذن ينتهي وقت الأضحية بغروب شمس يوم 12، إذن الأضحية في ثلاثة أيام. قالوا جاء عن ابن عمر في الموطأ بسند صحيح الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. وجاء عن أنس الذبح بعد النحر يومان. قال الطحاوي في أحكام القرآن ولم نجد عن أحد منهم في ذلك خلافا لما قالوه، أي هذا قول بعض الصحابة ولا يوجد لهم مخالف. وذهب الشافعي إلى أن الأضحية 4 أيام، يوم عيد الأضحى ويوم 11 و12 و13، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. وبعض أهل العلم قال هذا خبر ضعيف ومتكلم فيه، وابن حزم له قول عجيب، قال آخر وقت الأضحية انتهاء شهر ذي الحجة، وهذا من عجائب ابن حزم رحمة الله تعالى عليه. والأقرب والله أعلم والأحوط أن الأضحية في 3 أيام، يوم عيد الأضحى ويوم 11 ويوم 12، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة، وهذا ما كان يقوله الصحابة. ولزوم الإنسان لعمل الصحابة أمر طيب، وأيضا هذا من باب المسارعة في الخيرات، هذا من باب المسارعة في الخيرات والمسارعة في العمل الصالح. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا. ما سمعت عبد الله؟ نعم، من الضأن 2 ومن المعز 2، هذه المذكورة في سورة الأنعام. نعم، هي الإبل والبقر والغنم. آمر الشيخ. آمر الشيخ.
النبي عليه الصلاة والسلام ذبح بالغنم، تيسير التواجد لأنه الجمل موجود في كل بلاد المسلمين. نعم. الأمر الآخر قد يكون حديث من جاء في الساعة الأولى كأنما قدم بدنه، فهذا من باب الصدقة وليس من تفضيل الأضحية. ذلك لأن الحديث ينتهي ومن جاء في الساعة الرابعة كما قدم دجاجة وبعدها كما قدم بيضة، فهذا من باب الصدقة والتقديم والعطاء.
نعم.
أما الأضحية بكبش، لكن لا يمنع التضحية بجمل.
أحسنت. طيب. وهذا الشيخ يعني أول الشق الأول صحيح من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالكبش، لأن هذا تشريع عام لعموم الأمة، فإن الإبل لا توجد في كل بلد. ولكن الخبر الثاني لو تلحظ بأنه يتكلم عن التقرب إلى الله بالدماء، واضح بارك الله فيك. طيب، ثم بعد ذلك الدجاج والبيضة وغيره، هذه مستثنات كما ذكرنا بالإجماع من بهيمة الأنعام، إذا ما يصح الأضحية بها. فالحديث والله أعلم سيق مساق التقرب إلى الله بالدماء، دماء بهيمة الأنعام المراق، وكما ذكرتك هذا قول جماهير أهل العلم. واضح الشيء هنا؟ نعم شيخ.
في صدارة حيوانات غريبة موجودة في بعض الدول.
نعم. أكلها يعني؟ شيخ عبد الله، هذه تكلمنا عنها في كتاب الأطعمة في الدروس الماضية، لكن الأصل فيها الحل، يعني بعض أنواع الغزلان أو غيره أو كذا أكلها حلال، لكن الأضحية ليست الصدقة بالطعام، لا، ذبح بهيمة الأنعام، هذا تعريف الأضحية. واضح بارك الله فيك. فالأمر يختلف. ما سمع؟ إيه نعم. فما في حرج من أكلها. طبعا إخوان الكرام، يعني بالنسبة للكبش أو غيره أو كذا، طبعا ما نأكله شيء والموجود في بلاد الشام شيء آخر، يعني معروف هذا، ما يحتاجه، هذا حقيقة إخوان الكرام، ما نأكله شيء طبعا يعني، وهناك شيء آخر وصنف ولون آخر، والله المستعان، لعلنا نأكل منه قريبا إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم.